السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله أحمده على كل نعمة أنعم بها علي وأشكره على كل فضل تفضل به علينا وأسأله بكل اسم سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم فرج بالقرآن همنا وغمنا وكربنا وأنعم بالقرآن على بلدنا أمنها وسعادتها وخيرها. إخوتي أحبتي في الله، قال محمد بن الفضل: ذهاب الدين على يدي أصناف أربعة من الناس. صنف لا يعملون بما يعلمون وهو حجة عليهم وضررهم على أنفسهم، وصنف يعملون بما لا يعلمون وهو الصنف الجاهل والناس يحسنون به الظن، وصنف لا يعملون ولا يعلمون وهم كالأنعام السائمة، وصنف يمنعون الناس من العلم والعمل وهم جنود الشيطان في الأرض. ذهاب الدين الذي جاء به النبي الأمين بعد أن بلغه للعالمين وهدى الله به الناس أجمعين وعلم به من علم وجهل به من جهل وأصبح الدين معلوما بين الناس جميعا، ولكن يأتي على الناس زمان يحاربون دين الله ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس من فعل الخير، قاصدين عامدين أو جاهلين مخطئين. لهذا كان ذهاب هذا الدين على يدي أصناف أربعة من الناس اعرفها اعرفيها حتى نعرف أين نحن منها. أما الصنف الأول الذي يذهب الله به هذا الدين ويكون فتنة ومحنة للآخرين، صنف لا يعملون بما يعلمون، يعرف الحق ويعرف الدين ويعرف الشرع لكنه لا يعمل به، ربما دعا الناس إليه وحث الناس عليه وأمرهم به لكنه هو في ذاته لا يعمل به. فهذا الصنف ضرره على نفسه وحجته عليها، هذا الصنف هو الصنف الذي وبخه ربه عز وجل لأنه لا يعمل بما علم، بل علم وكتم علمه، بل علم وعمل بغير علمه، فنعوذ بالله منهم. ونسأل الله تعالى أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ونعوذ بالله من أن نقول قولا أو نتعلم علما ولا نعمل به. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون، أن تقولوا شيء ولا تعملوا به. أما الصنف الثاني فهم صنف يعملون، يجتهدون، يعبدون، يدعون، يتكلمون، يوعظون، ينصحون، لكنه بغير علم ولا بينة، يعملون بما لا يعلمون. وهذا الصنف جاهل، جاهل، والناس تحسن به الظن. يعملون، يقوم بالدعوة، يقوم بالكلام، يعبد ربه، يصلي، يصوم، لكنه بغير بينة ولا علم. فيظن الناس أنه عالم لأنهم يرونه يصلي ويرونه يصوم ويرونه على القنوات يتكلم، وهذا خطير، يفتن الناس لأنه يقول بغير علم ويعمل بغير علم، فهذا في أصله جاهل، لكن الناس تحسن الظن به فيفتن كثيرا من الناس. وأما الصنف الثالث فهم الذين لا يعملون ولا يعلمون، وهم كالأنعام السائمة وهم كثر، نعوذ بالله منهم. هذا يهدم الدين ويصد عن سبيل الله، يهدم الدين لأن من يراه ويعلم أنه ينتسب إلى الإسلام ولا يعمل بدين الله ولا بأخلاق رسول الله ولا بشرع الله فيصد عن سبيل الله وهو لا يدري وهو لا يشعر، ويكون ممن يهدم الدين. هدم الدين على يد أصناف من الناس أربعة، صنف لا يعملون بما يعلمون، وهو حجة عليهم وضرره على نفسه، وصنف يعملون بما لا يعلمون وهو الجاهل، الصنف الجاهل والناس يحسنون به الظن، وصنف لا يعملون ولا يعلمون وهم كالأنعام السائمة كالبهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل كما قال ربنا عز وجل. وصنف رابع يصد الناس عن العمل، يمنع الناس من العمل، يشكك في دين الله، يشكك في الكتاب، يشكك في سنة رسول الله، يشكك في أقوال الأئمة والعلماء، يمنع الناس من العلم والعمل، يمنع الناس من العلم والعمل، وإن تزي بزي العلماء، وإن تزي بزي الفقهاء، وإن تزي بزي الفصحاء البلغاء، فهذا يصد عن سبيل الله ويمنع الناس من العلم والعمل. فهذا من جنود إبليس في الأرض، من جنود إبليس في الأرض. فهؤلاء هم الأصناف الأربعة الذين يهدمون في دين الله، فنعوذ بالله أن نكون منهم، ونعوذ بالله أن نتصف بصفة من هذه الصفات. وأسأل ربي أن يعصمنا وإياكم من أن نكون عونا في هدم الدين، وعونا في الإساءة إلى الدين، وعونا في الصد عن سبيل المؤمنين، وعونا في الصد عن سبيل الله. نعوذ بالله من هذه الحال. لهذا كانت لقاءاتنا موجهة عن وصف حال نبينا ودينه وشرعه وسنته، لا بالقول ولا بمجرد رواية الأحاديث، بل بالواقع والحال، بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع آل بيته. وتكلمنا عن جانب واحد من الجوانب، هو جانب التربية النبوية للمرأة المسلمة. والكلام عن نساء النبي أو نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن اليوم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلتنا هذه المباركة مع النبي، وواحدة من نساء بيت النبي، مع واحدة من نساء بيت النبي، كيف كان يتعامل النبي معها، وكيف كان يحسن إلى آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل الكلام في هذه الليلة المباركة عن أمامة بنت حمزة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، هذا القرشي، هذا المطلبي القرشي الهاشمي، هذا حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهيد. بنته أمامة وأمها سلمى بنت عميس ابن معد الخثعمية، سلمى بنت عميس، فأبوها من أبوها وأمها من أمها. تعالوا بنا نعيش الليلة مع أمامة بعد أن انتقلت من مكة إلى المدينة واستقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستقبلتها أمها بعد موت أبيها حمزة في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجت أمها برجل هو شداد ابن الهاد الليثي، وأنجبت منه ولدين، أنجبت عبد الرحمن ابن شداد وأنجبت عبد الله ابن شداد، وهما عبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن ابن شداد إخوة للسيدة أمامة بنت حمزة من أمها. تزوجت سلمى بنت عميس من شداد ابن هادي الليثي وأنجبت عبد الله وعبد الرحمن ابن شداد. فلما هاجرت أو خرجت سلمى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذها علي واشتجر فيها الثلاثة علي وزيد وجعفر، وحكم النبي لجعفر وقال هي لك يا جعفر، أمها أسماء بنت عميس تحتك والخالة أم، وكان هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الواقدي لما وصلت سلمى لما وصلت أمامة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألت عن قبر أبيها حمزة. يا سلام، لم تر أباها، وربما رأته زمانا ثم هاجر أبوها وتركها في مكة فكأنها اشتاقت إليه، فلما سألت عنه قالوا إنه شهيد، شهيد أحد بطل، وقبره هناك معلم في أحد، قبره معلم هناك في أحد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزوره ويستغفر لهم ويقف على قبر حمزة ومن معه من أصحاب النبي السبعين الذين استشهدوا في غزوة أحد، ويستغفر لهم ويقول أشهد بالله وأشهد بالله أنهم أحياء في قبورهم، أنهم أحياء في قبورهم. لما خرجت أمامة إلى المدينة أول شيء سألت عن قبر أبيها لما علمت باستشهاده، وهو حنان البنت واشتياقها لأبيها. لم تر أباها وكانت تتمنى أن تراه. ووجدت أمها قد تزوجت برجل هو شداد بن الهاد، وعاشت في بيتي خالتها أسماء بنت عميس وجعفر بن أبي طالب. فلما سألت عن قبر أبيها سمع حسان بن ثابت، سمع حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كلاما يعطف به على أمامة ويعلمها أنها ما خسرت أباها، بل إن أباها في رضوان الله وجناته، فهو شهيد، هو حي عند ربه، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال حسان شاعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسائل عن قرم هجان سميدعي، تسائل عن قرم هجان سميدعي، لدى البأس مغوار الصباح جسوري. فقلت لها إن الشهادة راحة، فقلت لها إن الشهادة راحة ورضوان رب يا أمام غفوري، فقلت لها إن الشهادة راحة ورضوان رب يا أمام غفوري. دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة، دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة فيها رضوان وسرور. يا سلام، كأن حسان يواسي أمامة ويقول لها لا تبكي على أبيك فإنه مغوار بطل، تسائل عن قرم سيد هجان جميل سميدع شجاع، انت بتسألي عن مين؟ عن أسد، عن بطل. أنت تفتخرين بأبيك وتعتزين بأنه مات شهيدا يواسيها ويقول لها يا أمامة، فقلت لها إن الشهادة راحة ورضوان رب، يا أمام غفوري. يا سلام، دعاه إله الخلق إليه دعوة، دعوة دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة فيها رضوان وسرور. أمامة تسأل عن أبيها، ثم ماذا؟ ثم إنها شبت وكبرت وجاء أوان زواجها، من الذي زوجها ومن تزوجها؟ بعد الفاصل نتمم الكلام مع أمامة بنت حمزة رضي الله عنها وأرضاها.
فنعود، عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زواج أمامة بنت حمزة، روى الإمام مسلم وكذا البخاري في صحيحهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، ما لك لا تتوق إلى قريش ألا تتزوج، أي من قريش، ما لك لا تتوق أي لا تميل، لا تتوق إلى قريش ألا تتزوج؟ قال عندك شيء؟ النبي يقول لعلي عندك شيء؟ قال نعم، ابنة عمك حمزة. فقال إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد عنون الإمام مسلم في كتاب الرضاع أو الرضاعة باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والرضاعة بفتح الراء أو كسرها، رضاعة أو رضاعة. أقول قال علي بن أبي طالب يا رسول الله، ما لك لا تتوق إلى قريش، لا تميل إليها، ألا تتزوج أي من قريش؟ قال عندك شيء، في وحدة في قريش؟ قال نعم، ابنة عمك أمامة بنت حمزة. قال إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواية أيضا من حديث سعيد بن المسيب أو المسيب، القراءة المسيب، عن علي بن أبي طالب قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله، ما لك لا تتزوج أمامة وهي من هي، أي في الجمال، كانت من أجمل النساء. فقال يا علي، أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة؟ وورد هذا أيضا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كما في صحيح مسلم، كان النبي عندي أي في بيتي، فسمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. انظر إلى حرصها على حرمة بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرادت أن تنبه رسول الله، وهنا أدب، أدب أن أحدا يستأذن في بيت رسول الله والنبي ليس في البيت. وربما سمعت عائشة أن الرجل قد دخل، استأذن ودخل، فقالت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك، أي في بيت النبي عند حفصة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراه فلان، فلان، وكان أبا لحفصة من الرضاعة أو أخا لها من الرضاعة، أراه فلان. فقالت يا رسول الله لو كان فلان حيا عمها، لو كان عمها من الرضاعة، لو كان فلان حيا أيدخل علي؟ قال نعم يا عائشة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين حكما نتعلمه، وهو أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة والنسب، كما قال صلى الله عليه وسلم. وحمزة أخ النبي من الرضاعة من طريقين: أنه رضع مع النبي من ثويبة مولاة أبي لهب، من أول ما ولد النبي، أول من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت حمزة أيضا، فهو أخوه من الرضاعة لما أرضعتهما ثويبة. ولما خرج النبي إلى بني سعد مسترضعا فيها وأرضعته حليمة، أرضعت حليمة أيضا حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان حمزة أخ النبي من طريقين، من طريق ثويبة ومن طريق حليمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا تعلم أنه أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فلم يتزوج النبي بأمامة كما عرض عليه علي بن أبي طالب وبين هذا الحكم. وللعلم هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس ولا يفهمون حدودها. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما عنون الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الرضاعة، قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فالرضاعة تحرم كما يحرم النسب تماما. سبعة أصناف تحرم من الرضاعة: الأم من الرضاعة وإن علت، يعني الأم والجدة، البنت من الرضاعة، الأخت من الرضاعة وإن نزلت، بنت الأخ، بنت الأخت من الرضاعة وإن نزلت، العمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، يعني خالة الولد من الرضاعة أيضا تحرم، والخالة أخت الأم، والعمة أخت الأب من الرضاعة. كل هؤلاء يحرمون كما يحرم ذلك في النسب. والقاعدة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. لكن آن الأوان أن تتزوج أمامة وقد شبت ونمت وترعرعت وكانت من أجمل النساء، لدرجة أن علي بن أبي طالب يعرضها على رسول الله ويقول له في البداية، يقول: ألا تتوق إلى قريش؟ ما لك كده معرض عن قريش؟ لا تقبل على الزواج من قريش؟ قال: عندك شيء؟ في حد؟ قال: أمامة. قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ولكن النبي زوج أمامة. بمن زوجها؟ كما يقول ابن سعد في الطبقات: لما شبت أمامة زوجها النبي. وهنا لفتة جميلة دائما أقول عليها وأكررها: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشغله مهام الدعوة عن مهام أرحامه والإحسان إليهم، لا تشغله مهام الجهاد ولا الخروج في سبيل الله ولا الدعوة إلى الله عز وجل عن المهام الاجتماعية، أن يسأل عن فلان وعن فلانة، بل كان لا ينشغل عن أحد من أصحابه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعم الوالد ونعم المربي، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. بعضنا إذا كان مشهورا قليلا، أو إذا انشغل بدعوته، أو إذا انشغل بعمله ومهنته، عمل مهندس، دكتور، وزير، حاجة كبيرة، داعية، مشهور، ينسى الجميع، لا يحضر اجتماعيات أهله. إذا دعي إلى عرس أو إلى مأتم أو إلى عزاء أو إلى مناسبة اجتماعية يقول أنا فضلكم، أنتوا ناس فاضية، أنا فاضي، طب زوج بنت أخوك، بنت أختك، بنت عمك، بنت عمتك، ما أنا فاضي، أنا ورايا مهام كبار، تعرفين أنا مين؟ أنا بقيت إيه دلوقتي؟ انسوني بقى. وينسى، حتى ينسى أقرب الناس إليه. لكن انظر إلى هذا الجمال، هذا الأدب، إلى هذا الخلق العالي في نبينا، إلى هذا المربي، إلى هذا المعلم بأبي هو وأمي، ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، ولا أبا ولا مربيا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوج النبي أمامة بمن؟ بسلمة ابن أبي سلمة ربيب رسول الله، تربى في حجر النبي، أم سلمة، هند بنت أبي أمية، أبو سلمة، عبد الله بن عبد الأسد، لما مات في غزوة أحد بعد أحد تزوج النبي بأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها النبي وربى أبناءها، لأن النبي لما عرض عليها الزواج صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنتم تذكرون قالت أم سلمة إني معيلة عندي أولاد وأنا غيور بغير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما غيرتك فأنا أدعو الله أن يذهبها عنك ما تخاف، وأما أولادك فهم أولادي أربيهم كما أربي أولادي، وهنيئا لهم لسلمة وعمر وزينب. يا سلام يا سلام، تربوا في بيت رسول الله. فلما أراد النبي أن يختار لابنة عمه حمزة وهي من أجمل النساء كما قال علي، من اختار لها؟ اختار لها ربيبه الذي تربى في بيته، سلمة ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزوجه لها أو زوجها له. فلما زوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأدبه العالي وحسن عشرته لمن حوله جميعا، لا أقول لأهله ولا للمسلمين بل لكل الناس حوله، لما زوج النبي أمامة لسلمة لقيه وقال له هل وفيت لك؟ هل كافأتك؟ هل وفيت لك؟ هل جزيت؟ يعني ايه لما قال له هل جزيت ولا هل كافأتك ولا هل وفيت لك؟ لان سلمة ابن ابي سلمة هو الذي زوج امه ام سلمة، هو الذي زوج امه ام سلمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأن النبي يقول له أنت زوجتني أمك وأنا زوجتك ابنتي ابنة أخي ابنة عمي حمزة، هل جزيت؟ هل أنت مرضي؟ أنا رديت المعروف بالمعروف، لأن الله عز وجل أخبرنا أن نرد الحسنة بأحسن منها أو بمثلها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بمثلها. فلما زوج النبي سلمة قال له هل جزيت؟ هل كافأتك؟ هل وفيت لك؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما زوج سلمة ابن أبي سلمة لأمامة خرج على أصحابه وقال لهم أتروني كافأته؟ أتروني كافأته؟ أي رددت معروفه بالمعروف، ما أحسن معروفك يا رسول الله وما أحسن عشرتك ومعاملتك. لكن ذكر بعض أصحاب السير أن سلمة هذا أصابه خبل وكسل، وهذه للعلم فقط، لكني ما رأيت عليها دليلا إلا أن الواقدي ذكرها. قال: لما زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامة بسلمة أصابه خبل وكسل، خبل يعني شبه جنون، وكسل ما كان يأتيها، فمات عنها، فتزوجها أخوه عمر، عمر ابن أبي سلمة، وكان أسن من سلمة، عمر هو الكبير، وكان أسن من سلمة. والصحيح أن اللي زوج النبي هو عمر. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة هل جزيت؟ لأن سلمة وعمر الاثنين إخوات، وهم اتفقوا ورضي بزواج أمهما برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاشت أمامة عيشة هنية راضية، عاشت مع زوجها سلمة حتى زمان، ورأت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايشت موت زوجها سلمة، ثم انتقلت إلى بيت عمر ابن أبي سلمة بعد ذلك، وجاء أوان موتها، وماتت راضية مرضية رضي الله عنها، ولم تأتي المصادر إلينا بتاريخ موتها، لكني كنت أريد أن أتكلم عن أمامة حتى نتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرصه على آل بيته، وأن يرعاهم جميعا، وأن يختار لهم ما اختار النبي لواحدة من بناته، ولا من بنات بناته حفيداته، ولا من بنات عمه، إلا الذي يصلح لهم. فهذه ضباعة بنت الزبير اختار لها المقداد ابن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه أمامة بنت حمزة اختار لها سلمة ابن أبي سلمة، نسيب شريف، أبوه قرشي وأمه قرشية، ويكفي أنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويهمنا أيضا أن نعرف أن رسول الله ما كان ينسى أهله، بل كان يعيش معهم ويتعامل معهم. وأردت أن أختم الكلام عن نساء بيت النبوة لأنتقل بحضراتكم إلى موضوع أنا أشتاق إليه منذ أكثر من سنتين، وأترقب الأوان أن نأتي به أو أن نبدأ فيه، وكنت أطمع وأطمح وأرجو وأتمنى أن أبدأ هذا اللقاء على قناة الرحمة بإرسالها المباشر. كنت أتمنى من ربي أن يستجيب دعوات الداعين وتضرعات المتضرعين، وأن تعود القناة إلى حالها وسابق أوانها وعهدها ونورها ومجدها، كغيرها من القنوات التي تدعو إلى الخير وتهدي إلى سواء السبيل. كان والله كلما هممت أن أبدأ أؤجل وأؤخر حتى نبدأ بالبث المباشر فيكون البرنامج مباشرا. نبدأ إن شاء الله، إن من الله علي وعليكم بالسلامة والعافية، وإن جمعنا على خير بموضوعنا الآخر الجديد، وهو صانعات الرجال، مربيات الأجيال، مع سلسلة من النساء. لا أريد أن أرجع من أول التاريخ، ولكني أريد أن أختصر الكلام وأبدأ بنساء صانعات مربيات فاضلات، بنساء تربينا في مدرسة النبوة وأخرجنا لنا من الرجال ومن النساء ما يجب أن نقتدي بهم جميعا. هو درس مخصص للأمهات وللبنات أمهات المستقبل، كيف تربي أبناءها وبناتها. ومن هن هؤلاء النسوة الأعلام الفضليات الفاضلات المربيات التي أخرجت لنا وربت لنا شوامخ من الرجال والنساء؟ ربما لا نعلم أن فلان ابن فلانة، وربما نعلم فلانة ولا نعلم من أبناءها ولا نعلم من أبناؤها. فأردت أن أتكلم عن صانعات الرجال مربيات الرجال في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى، الذي نبدأ فيه بإذن الله تعالى وحوله في اللقاء القادم. لكني ما زلت أثق في أن ربنا عز وجل لن يخيب رجاءنا ولن يخيب سعينا، وسيحقق آمالنا وآمال الكثير. فتعود القناة إلى بثها المباشر إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يجعلها قناة مباركة، وأن يردها إلى سابق عهدها من الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق وهداية الناس إلى سواء السبيل. وأسأل الله أن يشرح صدور المسؤولين، وأن يهيئ لنا جميعا أمر رشد، وأن يبارك في بلدنا مصرنا، رغم أن القلوب تعتصر تعتصر من الأخبار التي نسمعها ليل نهار، تفجيرات هنا، قتل هناك، تدمير هنا، خراب هناك، والله يعتصر القلب. وكل هذا يؤدي إلى رد فعل من العنف، والعنف يولد العنف. ولا نريد أن نعود إلى الخراب والدمار، بل نريد الأمن والأمانة والسلامة والسلام. نريد أن نحيا في أمان، وأن نسعد ببلدنا مصرنا، أن نسعد بديننا عزنا، أن نسعد بأهلينا، أن نسعد بمن حولنا. نريد أن نستمتع بحياتنا، نريد أن نمضيها في طاعة آمنين مطمئنين، حتى إن جاء أجلنا جاء ونحن في طاعة، لا في فتنة ولا في محنة ولا في خراب ولا في فساد ولا في دمار. قلت كثيرا، الواحد يخرج ولا يدري هل يرجع إلى أهله أو إلى بيته أم لا يرجع. أسأل الله تعالى بحوله وقوته، بعزته، بحوله وقوته وعزته، أن يرد مصر إلى سابق عهدها من الأمن والأمان، وأن يردها إلى خيراتها، وأن يرد خيراتها إليها. اللهم رد خيرات مصر إليها، وأنعم علينا بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام، واحفظ دعاة الإسلام، واحفظ دعاة الإسلام، وردهم يا رب العالمين إلى ما كانوا عليه من الدعوة إلى الله عز وجل. وأسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين من كل دمار وخراب، من كل دمار وخراب، من كل شر وسوء. أسأل ربي أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أعظم هذه الفتن فتنة الاختلاف في الدين، التفرق والتشرذم، فتنة التقاتل والتناحر على لا شيء، فتنة المخدرات والمسكرات التي ينفق في مصر بسببها 23 مليار جنيه في المخدرات، 23 مليار جنيه في كل سنة. لو أنها انتفعت مصر بها، لو أنها استغلت في عمار مصر، لصارت مصر بخلاف ما نرى. حتى يكفي أن نحفظ شبابنا وأن نحفظ بناتنا من هذا الخراب المدمر، من هذا الموت العاجل، من هذا الفساد الذي عم وطم في بلدنا، خاصة في السنوات الأخيرة التي انطلق فيها الجميع في الفساد. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأله أن يجمعني بكم في لقائنا القادم مع صانعات الرجال مربيات الأبطال مع صنف من النساء علينا أن نقتدي بهن وأن نتعلم منهن، إنهن تربين في مدرسة النبوة. أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة الأمة.